إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 47 على ترتيب الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وهي قوله تعالى في الآية 98 بعد 100: ليس عليكم جناح. نقرأ:
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
أقول هذه الآية الكريمة فيها مسائل. المسألة الأولى سبب نزولها. أقول سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الجاهلية يتاجرون في أسواق في أيام الحج، سوق ذي المجاز وسوق عقاض وغيرها من الأسواق، ويضربون في التجارة، يستغلون اجتماع الناس. فكأنهم لما جاء الإسلام وجاءت فريضة الحج تأثموا وتحرجوا أن يشتغلوا بالتجارة مع الحج، فأنزل الله عز وجل هذه الآية رفعا للحرج في ذلك، فقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. مسألة: من صيغ الإباحة نفي الجناح كما في هذه الآية. احنا نقول الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. من صيغ الإباحة نفي الجناح كما في هذه الآية، قال تعالى: ليس عليكم جناح. كما مر معنا أيضا في آية السعي، في آية السعي، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فنفى الجناح. فنفي الجناح يفيد الإباحة، هذا من صيغ الإباحة، هذا من صيغ الإباحة عند الأصوليين. خلاص. مسألة: قوله أن تبتغوا فضلا من ربكم. أن تبتغوا فضلا، الفضل يعني أمور التجارة. ولذلك حتى وإحنا داخلين المسجد وإحنا خارجين، وإحنا داخلين المسجد نبغى صلاة وعبادة، نقول: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبوابا. وإحنا خارجين إيش نقول؟ صلى الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبوابا فضلك. وبعد صلاة الجمعة إيش الله يقول؟ فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله. ففضل الله، وهنا ليس عليكم جناح، تبتغوا من فضل الله كناية عن التجارة. كلمة على الهامش، سمعت بعض الشباب يذكر كلمة نسأل الله من فضله يعني يزوجنا. يقول نسأل الله من فضله يعني يا ربنا زوجنا، لكن هي في الأصل في التجارة، هي في الأصل في التجارة. لكن أنا لاحظت بعض الشباب يوم يذكر طاري الحريم والنساء يقول نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، يعني نريد نتزوج، لكن هي في الأصل للتجارة. مسألة، شوفوا التركيب الآن. السياق الآية في السياق إنه الله أباح، والإباحة معناها التيسير، والله رفع الحرج، قال من ربكم، ما قال من الله. ليش؟ لأنه معنى الربوبية يفيد معنى الرعاية والقيام بشأن المربوبين، فهذا الأمر إباحته من شأن الربوبية، من شأن الله عز وجل في كونه ربا، من ربكم، لأنه معنى الربوبية فيه معنى الرحمة، فيه معنى الرعاية، فيه معنى القيام بشأن الناس. فشوف جاءت الآية إيش؟ قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم، لأن الله ربنا، والله ربنا داري بحالنا، وداري أنه في هذا الموسم النفوس تتكسب، والحج في بلد غير، في واد غير ذي زرع، أهل الوادي مساكين فقراء ما عندهم شيء إلا ما يسره الله لهم من العمرة ومن الحج. فإذا جاء الحج وما في تجارة فهذا من رعاية الله لأهل هذا الوادي، ولمن يأتي إليه من غير أهل هذا الوادي يطلب اجتماع الناس ويطلب أداء هذا المنسك، من رعاية الله الرب بهؤلاء أباح لهم أن يبتغوا فضلا من ربهم. مسألة، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات. الإفاضة معناها الدفع، الإفاضة معناها الدفع، خلاص، والدفع بسرعة، والدفع بسرعة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حال دفعه من عرفات إلى مزدلفة يمشي الهوينة، وإذا وجد فجوة النص ويقول للناس السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا، هدوا. ليش؟ رعاية لحال الناس، رعاية لحال الناس. نكتة، إذا قال تعالى هنا فإذا أفضتم من عرفات، ذكر الإفاضة، مع أنه كان ممكن يذكر أي معنى آخر، كان ممكن يقول مثلا إذا خرجتم من عرفات، أو يقول مثلا إذا نزلتم من عرفات، أو يقول صح ولا لا، لكن قال أفضتم. الإفاضة فيها معنى الامتلاء، والله عز وجل ذكر الإفاضة لمناسبة حال عرفة، فإن عرفة تمتلئ بالناس من كل صقاع الأرض الذين يأتون للحج، يؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج، فعرفة تمتلئ بهؤلاء الناس، ففعلا خروج الناس منها هو إفاضة، كأنه شيء مليان ثم زاد وخرج عنه هذا الذي زاد فيه. فهذا هو معنى الإفاضة، وإن كان هم يقولون هي معناها الدفع وبسرعة، لكن نقول اختيار لفظ الإفاضة لما يشعر بمعنى الامتلاء، وهذا إخبار أن عرفة ستمتلئ بالناس الذين يأتون للحج، ستمتلئ بالناس الذين يأتون للحج. مسألة، قوله فإذا أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات، عرفة هي المشعر المعروف بعد مزدلفة، بعد مزدلفة، وحدودها معروفة، والحكومة جزاها الله خير عملت شبك حديد في دائر حدود عرفة، بحيث أن الناس إذا كانوا في عرفة يوم عرفة يضمنون أنهم وقفوا بعرفة. سميت عرفة بعرفة لأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى عرف آدم بذريته في هذا المكان، فقد جاء في الحديث في تفسير قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الله من ظهر آدم ذريته بوادي نعمان. وادي نعمان إيش هو نعمان؟ هذا هو عرفه، عرفه هو وادي نعمان. وادي نعمان اثنين، نعمان الصغير اللي تحت الكر جهة القرية اللي فيها الناس، ونعمان الكبير اللي هو جهة عرفة. هذا وادي نعمان. حتى الذين يمشون في القوافل يقول على طريق نعمان والديني، يعني على طريق مع نعمان على عرفة، على طريق الحج أريد أتي عرفة. عمي يا جمال قم شد الحمولي على طريق نعمان، ويا ويل حالي إلى آخرها. يقصد عرفة، يقصد عرفة. وادي نعمان هو هذا الوادي. فأول سبب في تسميته عرفة قيل لأن الله سبحانه وتعالى أخرج من ظهر آدم ذريته وعرفه بهم، حتى رأى من بين ذريته أفراد ينيرون، قال من هؤلاء يا رب؟ قال هؤلاء الأنبياء والرسل من ذريتك. ورأى واحد منهم نوره يضيء ويطفي، يضيء ويطفي، قال من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود. قال لما يضيء ويطفي؟ قال عمره قصير. قال أعطيه من عمري 40 سنة، أعطيه من عمري 40 سنة، زيدوا 40 سنة. وكان الناس يعرفون عمرهم. فلما بلغ آدم الأجل جاءه ملك الموت، فقالوا لسه أنا باقي لي 40 سنة. نسي آدم فنسيت ذريته، فأوحى الله إليه أنك أنت قد أعطيت من عمرك 40 سنة لولدك داود، والآن هذا أجل، والآن هذا أجله. الشاهد هذا السبب الأول لتسمية عرفة بعرفة. وقيل إن الله عز وجل لما أنزل آدم وحواء من الجنة افترقا ثم اجتمعا في عرفة فسميت عرفة. وقيل عرفة لأن الناس يجتمعون فيها فيتعارفون من كل جهة ومن كل مكان، يجتمعون في هذا المكان. المهم هذا الصعيد صعيد عرفات، وعرفات كلها موقف. وقف الرسول عند الصخرات، عند الجبل، تحت الجبل، وقال وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فرع. ووقت الوقوف في عرفة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من زوال الشمس إلى ما بعد الغروب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تحرك في صبيحة اليوم التاسع من منى إلى أن وصل قريبا إلى عرفة في منطقة يقال لها نمرة، في منطقة يقال لها نمرة. تعرفوا إيش هو الطريق الذي مشى منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الطريق رقم 3، طريق رقم 3، وهو الآن طريق مشاة. هو الطريق الذي مشى منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وجلس الرسول بنمرة فوق الوادي، وادي عرنة، جلس هناك حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس تحرك من نمرة إلى أن جاء إلى عرفة، وقال عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، يعني أن هذا الوادي ليس من عرفة. فصار كل مشعر من المشاعر في الحج بينه وبين المشعر الآخر منطقة برزخ، ليست من هذا ولا من هذا. فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، بين مزدلفة ومنى محسر، بين مكة ومنى الجبال هذه اللي داير عليها من كل جهة مقفل عليها، ما في لك طريق لمنى، صح ولا لا؟ فمنى مقفل عنها عن مكة بهذه الجبال. فصار بين مزدلفة وبين منى وادي محسر، وهو المحل الذي حبس الله فيه الفيل، حبس الله فيه الفيل في قصة أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ خلاص. وبين مزدلفة وبين عرفة وادي عرنة. إذن صار بين كل مشعر والآخر منطقة برزخ، ليست من هذا وليست من هذا. فلا يجزي الوقوف في عرنة عن مزدلفة، ولا يجزي الوقوف في عرنة عن عرفة، هذا ليس من هذا ولا من هذا. فقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وهو هذا الوادي. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عند أحمد، أن الوقوف بعرفة يبدأ من صبيحة يوم عرفة إلى صبيحة اليوم التالي، إلى قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني. لحديث عروة بن المضرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة وهو يصلي صلاة الفجر بالمزدلفة فقال: يا رسول الله، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، ألي وقف، ألي حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فاعتمد الإمام أحمد بن حنبل على هذه الرواية فقال: الوقوف بعرفة من النهار، والنهار يبدأ من بعد صلاة الفجر، من قبل الزوال، فمن وقف بعرفة قبل الزوال فقد وقف بعرفة. خلاص. ثم العلماء رحمهم الله قالوا لا بد أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة لم يتحرك من عرفة حتى غربت الشمس، فقالوا لا بد أن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. ويظهر بدلالة حديث عروة بن المضرس أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، خلافا لمن قال بذلك، لأن الرسول قال: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ولو كان الجمع نسك يلزم بتركه دم لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وللزم أن يبين الرسول لعروة بن المضرس أن تفاتك أن تجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. واضح؟ فإن قيل حال عروة بن المضرس أنه جاء يطلب وتعذر عليه فالمعذور يعذر، فنقول ضابط النسك أنه لا يعذر في تركه لا جهلا ولا نسيانا. قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. فلو كان الجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار من أنساك الحج لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، نعني من أنساك الحج يعني الأنساك التي يجب بتركها دم. فلو كان الجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار من الأنساك التي يجب بتركها دم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نسلم أنه نسك بفعل الرسول الذي قال: خذوا عني مناسككم، لكن الرسول علمنا، رأينا من خلال جمع كل الأحاديث الواردة في حجته صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هناك من أنساك الحج ما يلزم بتركها دم، ومن أنساك الحج ما لا يلزم بتركها دم. فهذا نسك ولكنه ليس بواجب، يلزم بتركه دم، إنما هو الأفضل وهو الأكمل أن من استطاع أن يقف النهار وجزء من الليل يوم عرفة فهذا هو الذي قد أصاب السنة الإيش الفعلية. انتبهوا، ليش؟ سنة الرسول قول وفعل وتقرير. من جمع بين النهار وجزء من الليل يوم عرفة وافق الرسول في فعله. طيب من ما تيسر له أو ما جمع بس وقف في الليل أو وقف في النهار، هذا وافق السنة القولية. انتبهوا، فلا تقول هذا خلاف السنة، إنما أقول مثلا خلاف الأفضل على أساس أن الأفضل ما فعله صلى الله عليه وسلم. ليس كل شيء في الحج لم يفعله الرسول ليس بسنة، فهناك من السنن ما حصل إقرار، وهناك من السنن ما حصل بقول. خلاص. لكن الأكمل والأفضل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فرع الوقوف بعرفة، وظيفته الدعاء، وأعمال الرسول في هذا اليوم في يوم عرفة هي لتفريغ الحاج للدعاء. فقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، قصر وجمع، جمع تقديم مع القصر، لما؟ ليتفرغ الحاج. وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خطب في الناس خطبة واحدة وهي خطبة عرفة، ثم صلى بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين صلى الله عليه وسلم. وقلت الظهر مع أنه كان يوم جمعة لأنه يعتبر هذا سفر، والمسافر لا جمعة ويدل أن الخطبة واحدة والمسافر لا جمعة عليه. فالذي صنعه الرسول أنه صلى الظهر والعصر جمع تقديم، لما؟ ليتفرغ الحاج في يومه ذاك للدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكل شيء قدير. قال: وهو خير، وهو أفضل الذكر يوم عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في هذا اليوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهذا أفضل الذكر، فالإنسان يشتغل يوم عرفة بالذكر. خلاص، متى يفيض من عرفة؟ يفيض بعد إتمام الوقوف. إذا يريد السنة من فعل الرسول يجمع بين النهار والليل، ثم بعد الغروب يتجه إلى مزدلفة، فرع يتجه إلى مزدلفة وقد غربت الشمس. طب ما يصلي المغرب؟ نقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية أنه أخر صلاة المغرب حتى وصل إلى مزدلفة. وكان الناس يأتون يسألون الرسول ويقولون له: يا رسول الله الصلاة؟ فيقول: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فدفع الرسول صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة لا يمشي سريعا، كلما وجد فجوة نص. إيش يعني وجد فجوة نص؟ أسرع قليلا، نص يعني أسرع قليلا. وكان يقول: أيها الناس السكينة السكينة، حتى وصل إلى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء. يعني يصير الإفاضة من عرفة والوصول إلى مزدلفة، وإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء. طيب من صلى، مسألة، من صلى المغرب في عرفة يجزئ؟ نقول: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حج تتأخر عن الناس في غروب بعد غروب الشمس حتى يذهب أكثر الناس، وتصلي المغرب في محلها وهي في عرفة، وهذا بعلم الصحابة بدون نكير. فدل ذلك أن من صلى المغرب قبل الوصول إلى المزدلفة جاز، أنه جائز، حتى لو صلىها في عرفة أو في الطريق جاز. لأن إذا عائشة صلت المغرب في عرفة، فمن باب أولى لو في أثناء الطريق، لو في أثناء الطريق. واضح؟ فهذا بدون نكير ومن فعل السيدة عائشة رضي الله عنها. معنى ذلك أن صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة ليست من المناسك الواجبة. انتبهوا، ليست من المناسك الواجبة. كل فعل فعله الرسول ولم يلزم على من تركه وخالفه دم فهو نسك، ولكنه ليس بواجب، يعني لا يلزم في تركه دم، لأن ضابط النسك الواجب أن من تركه على أي حال عليه دم. واضح؟ طيب، ها؟ الوقوف هذه مسألة حادثة. يقول: أنا حاج وراكب طيارة هليكوبتر، ويوم عرفة وقفت في سماء عرفة بالهليكوبتر، لي وقوف؟ نقول: نعم لك وقوف، لأن العلماء رحمهم الله يقول: سماء كل أرض تابعة لها، سماء كل أرض تابعة لها. فسماء أرض عرفة هي من عرفة، سماء أرض عرفة هي من أرض عرفة، فهي تابعة له. فمن وقف بعرفة فرع. ما معنى الوقوف بعرفة؟ نقول: الوقوف بعرفة معناها المكث في عرفة، لا يلزم أن تكون واقف، قد تكون جالس، قد تكون نائم. خلاص، لا يلزم أن تكون واقف، إنما سمي وقوف باعتبار أن المطلوب التوجه في ذلك اليوم بالدعاء لله عز وجل، فجعل الأمر، جعل الأمر كأن الإنسان واقف، أي أنه لابس في هذا المكان يدعو، فكأنه واقف في هذا المكان، كأنه واقف في هذا المكان. ليس من شرط المكث في عرفة أن تكون قائما، إنما المقصود أن تكون في ذلك المحل وتنوي ذلك، تنوي أنك في هذا المحل. مسألة، قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، وعلى الخصوص لجبل قزح في مزدلفة، والرسول صلى الله عليه وسلم نزل عند جبل قزح وقال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، إن كان الرواية في ذهني بهذه الصورة، فمزدلفة كلها موقف. الرسول نزل عند المشعر اللي هو عند جبل قزح، لكن عرف كل مزدلفة كلها تسمى موقف. سميت المزدلفة مسألة، سميت المزدلفة مزدلفة لأنها تزدلف بالحاج إلى منى، أي تقرب الحاج إلى منى، فقيل لها مزدلفة أي أنها تقرب الحاج إلى منى، من الازدلاف بمعنى التقرب، ازدلف فلان يعني إلى فلان يعني تقرب إليه، ازدلف إليه يعني تقرب إليه. فالمزدلفة سميت مزدلفة لأنها تقرب الحاج إلى منى، تقرب الحاج إلى منى. والعمل في منى، والعمل في المزدلفة أن الإنسان يبات في المزدلفة ويصلي المغرب العشاء، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ليلة مزدلفة، لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ليلة مزدلفة، ولم يثبت أن الرسول صنع شيء غير صلاة المغرب والعشاء والنوم حتى صلاة الفجر، ثم بعد الفجر قام يدعو الله ويذكر الله سبحانه وتعالى. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، وهذا معنى قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني هذا الذكر الذي يكون بعد صلاة الفجر في المزدلفة. مسألة: ذهب بعض الناس إلى أن المبيت في المزدلفة، وبعضهم يقول إن صلاة الفجر في المزدلفة ركن من أركان الحج أو شرط من شروط الحج، ذهب إلى ذلك الشعبي وآخر النخعي، وهذا الكلام الذي يعني ذكر استدلالا أيضا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ولكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، ويقولون الاستدلال بالحديث فيه نظر، يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، مفهومه أن من وقف بعرفة إلى آخر جزء من الليل قد أدرك الحج، ومعلوم أن من وقف بعرفة في آخر جزء من الليل لا يستطيع أن يدرك الفجر في مزدلفة، فدل ذلك أن صلاة الفجر في المزدلفة والمبيت في مزدلفة كله إيش؟ ليس بركن، ليس بركن، وهذا يسموه دلالة الالتزام، دلالة الالتزام، مثل ما مر معانا إذا تتذكروا في آية الصيام: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب الله أباح أن نأتي النساء وأن نأكل وأن نشرب حتى تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خلاص قالوا هذه الآية تدل على أنه يجوز أن يصبح الصائم جنبا. كيف؟ قالوا لأنه لازم إباحة الجماع إلى آخر جزء من الليل أن يأتي عليه الفجر وهو على جنابه فقد أصبح جنبا، وهذه يسموها دلالة الالتزام، أن يدل النص على معنى خارج عن لفظه لازم له، هذه اسمها دلالة الالتزام. طيب مسألة: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروا الله عند المشعر الحرام، قلنا الذكر بالتكبير والتسبيح والتهليل والدعاء، خلاص. ايش معنى قوله تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين؟ أقول قريش غيرت معالم الحج فتركت الوقوف بعرفة، كانت تخلي القبائل كلها تخرج إلى عرفة وهي لا تخرج عن مزدلفة، وتقول: نحن أهل الحمص نتحمس للبيت لا نخرج من الحرم، فالقبائل كلها تخرج إلا قريش. فكانت القبائل تعرف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم من ذؤابة قريش ومن أعلى قريش يخرج معهم، فكانوا يستغربون هذا الحمصي يخرج إلى عرفة. فكانت قريش غيرت هذا، وقبائل العرب كلها مع قريش غيرت الوقوف بالمزدلفة، بدل أن يكون لذكر الله جعلته محلا للافتخار بذكر الآباء والأجداد والمفاخر، فيجلسون يتفاخرون بدل ما يذكروا الله، فضلوا عن معالم هذا النسك. فأرشدهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى كيف يؤدى هذا النسك، فعلمهم أنه لا بد من الوقوف بعرفة للكل، ولا بد من ذكر الله على سبيل الاستحباب والقيام في المزدلفة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلا من ذكر الآباء والأجداد. ولذلك قال هنا: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إذن مناسبة قوله لمن الضالين الإشارة إلى ما تغير من مشاعر الحج ونسكه على يد قريش والقبائل الذين غيروا الحج الذي كان يفعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسألة. قال: واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم. طب أنا مهدي، لولا إني مهدي ما جيت أحج، فكيف كما هداكم؟ نقول ترى الهداية أنواع، الهداية بمعنى الإرشاد والتعليم، الهداية بمعنى الإرشاد والتعليم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والهداية بمعنى التوفيق للقبول، وهذه ليست بيد الرسول، إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم. هذه الهداية بمعنى التوفيق للقبول. الهداية بمعنى التوفيق للقبل للعمل، يعني ربنا يوفقك وتقبل، وربنا يوفقك وتعمل، هذه ليست للرسول. الهداية بمعنى الثبات على هذا العمل اللي ربي هداك عليه. الهداية بمعنى أن يكون هذا العمل دالا لك ودافعا لك ومحركا لك إلى طريق الجنة بالقبول من عند الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله عز وجل: اذكروا الله كما هداكم. هداية ايش؟ التعليم والإرشاد. ومن حصل ووافق وقبل وجاء فهذه هداية ايش؟ القبول. وعمل وجاء، هذه هداية العمل. فهنا ثلاثة أنواع من الهدايات. ومن أتى بهذا العمل إن شاء الله على وجهه فالحج المبرور ليس له جزاء إلا، فصارت الهداية الأخرى وهي الهداية إلى سبيل الجنة. خلاص. مسألة: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مزدلفة حرم، ومنى حرم، من حرم مكة. حرم مكة يشمل منى ويشمل مزدلفة. الحل يبدأ من عرفة، من بعد عرنة، من عرفة. ولذلك من أراد أن يعتمر نقول له أذهب إلى أدنى الحل، دحين عشان إحنا في العوالي، عرفة قريبة والحسينية قريبة، نقول إذا تبغى روح الحسينية وإذا تبغى روح عرفة وتعال. يضحك الناس، لكن هو هذا زي كذا، لأنه صارت حل قريبة، أدنى الحل. خلاص. فهي حرام، مشعر حرام، لأنها من أرض الحرم، أحكام الحرم منطبقة على منى ومنطبقة على مزدلفة. طيب نشوف. طيب خلاص، يلا اللي بعده.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
نعم، هذه الآية 48 على ترتيب ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وهي الآية 99 بعد 100 في المصحف من سورة البقرة. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذا فيه تقرير أن الإفاضة من عرفة إنما تكون، إن الإفاضة من عرفة من حيث يفيض الناس، مو قريش، كل الناس. والناس من فين كانوا يفيضوا؟ من عرفة، هي قريش فقط اللي كانت تجي من مزدلفة. الله قال لا، أفيضوا من حيث أفاض الناس الذين يقفوا في عرفة. فهذا فيه تقرير أن الحج، أن الحج على غير ما كانت تفعله قريش، وأن الذي ينبغي أن يفيض الإنسان من حيث أفاض الناس ويترك عنه هذه الضلالات الجاهلية والحماسة التي لا أصل لها في شرع الله، بأن يكون نحن من أهل البيت أهل الحرم وهو إلى آخره. ترى إلى اليوم أهل مكة عندهم نعرة زي كده، الناس يفتخروا عندهم نعرات قبائل، ترى أهل مكة إلى اليوم عندهم نعرة كده مكاوية، شغلة ما هي مضبوطة، فانتبهوا، مو كل شيء صح، مو كل شيء صح، كل شيء له حد، خلاص لا حد يسوي عصبية زايدة لمكة ولا الكذا. أمشي مع شرع الله، أمشي مع شرع، مع شرع الله. طيب الآية 49 اللي بعدها، فإذا قضيتم
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الشيخ ما جاب إلا نص الآية، ما جاب الآية كاملة، والشيخ محمد قري بعدها فإذا قضيتم مناسككم. طيب نفسر هذه، ما هي مذكورة الآية هنا؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا. هنا مدري أظن خطأ، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل لمن الضالين. عندكم كده في نسخ كتاب ابن العربي؟ ها؟ لا ما في، أنا هنا في النسخة حقتي ما في هذا الكلام. طيب خلاص نشرح هذه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآية لم يذكرها بهذا التمام عندي، نحن نذكرها ونتكلم عليها. الآية التي قبلها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أقول يصير في مسألة في الآية التي قبلها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فيه أن هذا الموطن من مواطن الاستغفار، وهذه قاعدة خليها عندك. كل ذكر وكل دعاء أرشدك إليه الرسول أن تقوله في موطن، فاعرف أن له خصوصية بهذا الموطن، أن له خصوصية في هذا الموطن. مدام الرسول قال لك كذا قول، أعرف أنه له خصوصية فلا تتركه. وقد يكون من خصوصيته أنه من مواضع الاستجابة، من مواضع استجابة الدعاء، من مواضع استجابة الدعاء. فالله عز وجل لما ذكر الاستغفار في هذا الموضع، معناته من أفضل الأذكار التي ينبغي أن يفعلها الإنسان في هذا المحل الإكثار من الاستغفار في هذا الموطن. نعم، فيه ما في إلا في الحج، ما أقول لك روح مزدلفة دعين وروح أدعي هناك. طيب مسألة، قوله فإذا قضيتم مناسككم، القضاء يأتي بمعنيين، يأتي القضاء بمعنى الأداء، يأتي القضاء بمعنى الأداء، ويأتي القضاء بمعنى استدراك الفوات، استدراك الفوات. فمن القضاء بمعنى الأداء مثل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيت الصلاة، ومثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم وما فاتكم فقده، وما فاتكم فقده. فهنا القضاء ليس بمعنى الفوات، إنما بمعنى الأداء، لأنك أدركتها في الوقت وأدركت بعضها فأنت قد أديتها. وقد يأتي القضاء وهي لغة الفقهاء، القضاء بمعنى تدارك ما فات، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهنا هذا عند الفقهاء قضاء، لكنه في الشرع ترى أداء، لأنه هذا يعتبر وقت صاحب هذا العذر. خلاص، إنسان مثلا نسي صلاة فجاء يصليها، الفقهاء يقولوا أقضيها، لأنه خلاص وقتها خرج، الآن أنت تقضيها. مثلا إنسان نام عن صلاة الوتر فيريد أن يقضيها في النهار، فنقول لك أن تقضيها كما كنت تصليها، ولك أن تصلي من النهار 12 ركعة. أنت إذا فعلت هذا خلاص يجزئ. واضح؟ طيب، 12 ركعة. إذن قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، يعني أديتموها، يعني أديتموها. والمناسك يعني أعمال الحج، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. مسألة، قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم بعد ذكر عرفة، إيش يدل؟ أن الحج عرفة. فيصير هذه الآية تلتقي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأن الله اعتبر تمام النسك بالوقوف بعرفة، ولذلك من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ومن أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج، ما لم يأتي بما يفسده، ما لم يأتي بما يفسده بأن يجامع قبل رمي جمرة العقبة. واضح؟ طيب، مسألة، قوله: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أقول هذا فيه إشارة إلى ما تقدم ذكره في المسألة، في المسائل في الآية اللي قبلها، من أن الكفار كانوا في الجاهلية يأخذون المقام في المشعر الحرام في مزدلفة محلا لذكر الأنساب وذكر القبائل والتفاخر وذكر الآباء والأجداد. فالله عز وجل قال: بدل من أن تقوموا كما كنتم تقوموا في الجاهلية في هذا، اجعلوا مكان هذا ذكر الله، اجعلوا مكان هذا ذكر الله. فالآية فيها إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب، مسألة، قوله سبحانه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق يعني نصيب، وهذا فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يكون همه الدنيا، لا ينبغي أن يكون همه الدنيا. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. فينبغي للمسلم أن لا يجعل الدنيا أكبر همه، إنما همه الأكبر هو إيش؟ الآخرة. مسألة، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول هذا الذي ينبغي، أن المسلم يطلب حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. والعلماء أهل التفسير ذكروا في معنى حسنة الدنيا أقوال، منها أن حسنة الدنيا المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك. ومنهم من ذكر معاني أخرى، لكن هذا أوجه المعاني في حسنة الدنيا، لأن الإنسان إذا صلح أهله له استقامت له الدنيا، استقامت له الدنيا، وإذا لم يصلح أهله له تشعثت عليه الدنيا، تشعثت عليه الدنيا. فنعمة طبعا المرأة الصالحة مع العبد الصالح مع المال الصالح للإنسان، مطية يمشي بها المسلم إلى الآخرة. قال: وقنا عذاب النار. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار شابا مريض تعبان، فقال له: أنت ماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبيه في الآخرة فقدمه لي في الدنيا. فقال الرسول هل قلت غير هذا؟ هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فالمسلم عليه أن ينتبه، عليه أن ينتبه في دعائه وفي طلبه لله عز وجل، ويستعمل مثل هذا الدعاء. هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله في طوافه بين الركن اليماني والحجر الأسود. ثبت أن الرسول كان يقوله بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، فيه البشارة لهؤلاء الذين يقولون هذا الدعاء ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن العربي رحمه الله أن قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، أن المناسك قيل في من الأقوال فيها أنها الذبح، لكن هو رجح بنفسه أن الراجح فيها أن المناسك هي أعمال الحج، هي أعمال الحج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
باقي وراك ربع ساعة
في أسئلة بالإسلام. يلا نسأل.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فما هو المقدم وجزاكم الله خيرا؟
إذا تعارض، الجواب إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله فالأصل الجمع بين هذا وهذا، الأصل هو الجمع والتوفيق إن أمكن، فإن لم يمكن وعلم المتأخر من المتقدم صير إلى المتأخر وجعل ناسخا للمتقدم، فإن لم يمكن صير إلى الترجيح، صير إلى الترجيح. الشوكاني رحمه الله له طريقة، إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله قال فعله خاص به وقوله للعموم، لعموم الأمة. وهذا القول من الشوكاني على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الخصوصية، وأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ولذلك نقول هذا المسلك من الإمام الشوكاني فيه نظر، والصحيح أن يصار إلى الجمع والتوفيق بين القول وبين الفعل ما أمكن، كالأحاديث المتعارضة والمختلفة، كالأحاديث المتعارضة والمختلفة. مثلا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، وثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل إلى الحمام وقضى حاجته وهو مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس في بناء، يعني في حمام أو دورة مياه داخل البيت. فهذا فعل من الرسول وذاك قول، ما نجي نقول الفعل خاص بالرسول والقول للأمة، لا، إنما نجمع بين القول وبين الفعل. فنقول كما قال جمهور أهل العلم قضاء الحاجة إذا كان في الأرض الفضاء فإنه لا يجوز أن يستقبل فيه القبلة ولا أن يستدبرها، أما إذا كان في البنيان فإنه يجوز عملا بالجمع بين القول وبين الفعل. أمس مثال آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب المسلم الماء قائما، وشرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما، فنجمع بين هذا وهذا بأن نحمل النهي على الكراهة، ولا نقول إنه هذا خاص بالرسول أو خاص بماء زمزم، إنما نقول يجمع بينهما. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب أنه قام وشرب الماء قائما وقال رأيت الرسول يشرب الماء قائما ليبين الجواز، يقول بلغني عن أناس أنهم يمنعون من الشرب قائما، فجمع. فالطريقة إذن إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله أن نجمع بين القول وبين الفعل ما أمكن، خلاص، لأن الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، خلاص. طيب نكتة أصولية، حينما نقول نقدم، حينما نقول نجعل القول للأمة والفعل خاص بالرسول، هل هذا من مسالك الجمع ولا من مسالك الترجيح؟ هذا من مسالك الترجيح، ولذلك لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع. نجمع نجمع نقول إذا صلى في المسجد صلى ركعتين، إذا صلى في البيت صلى أربعة، أو يجوز هذا ويجوز هذا، يصلي في البيت عرفت، نقول بالجمع، لا نقول بأنه هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.